الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الخامس من شهر شعبان لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للثالث والعشرين من شهر مايو لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في شرحه، وهذا هو الباب 39، باب بعنوان باب أداء الخمس من الإيمان، أو باب أداء الخمس من الإيمان، ومع الحديث 53. استمع القراءه. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أداء الخمس من الإيمان. قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: أخبرنا شعبة عن أبي جمرة، قال: كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره، فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين. ثم قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر قصر نخبر به من ورائنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء، وعن النصير والمزفت، وربما قال والمقير، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من ورائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب باب أداء الخمس من الإيمان. ذكر فيه حديث وفد عبد القيس، هو حديث مهم جدا في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان. ويا ليت كان البخاري قدم هذا الحديث في أول كتاب الإيمان، لأن هذا الحديث فيه حجة قاطعة واضحة على دخول العمل في مسمى الإيمان، لقوله في الحديث عندما أمرهم بالإيمان قال: أتدرون ما الإيمان؟ أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وفسر الإيمان لهم بالشهادتين وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة والصوم وإعطاء الخمس من الغنيمة، وهذه أعمال إضافة للشهادتين. لذلك هذا الحديث المفسر من أقوى النصوص في الرد على المرجئة بجميع أصنافهم الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان ويحاولون أن يتفلتوا منه بروايات أخرى ويتركون هذه الرواية المفسرة الواضحة. أتدرون ما الإيمان؟ يفسر لهم الإيمان صلى الله عليه وسلم بنفسه. هل نريد أحد أن يفسر الإيمان أعظم وأوضح وأفصح من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فأدخل الأعمال في مسمى الإيمان: الصلاة، الزكاة، الصوم، وأداء الخمس من الغنيمة. لا أدري في تأخير البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث إلى آخر الكتاب، ثم إدخاله تحت هذه الترجمة التي تقتصر على شيء محدد، أداء الخمس من الغنيمة من الإيمان، مع أنه كما ترون فيه من الأدلة على هذه المسألة ما نحن نحتاج إليه أكثر من مسألة أداء الخمس. احتمال قد يكون هناك تقديم أو تأخير في الأبواب، كما ذكر الشراح هناك بعض الأبواب حصل تقديم وتأخير، احتمال يكون هذا من ذلك، الله أعلم. إذن هذا الباب بهذا الحديث في رد على المرجئة لجميع أصنافهم، أن فيه التنصيص على دخول الأعمال بالإيمان، ومنها ما بوب عليه البخاري أداء الخمس. تقول الخمس والخمس والثلث والربع والربع إلى العشر، يعني لك فيه ضم الميم وتسكين الميم، الضم والتسكين، خمس وخمس، ربع وربع، وقف على ذلك. باب أداء الخمس من الإيمان. قال ابن هبيرة الوزير في كتاب الإصلاح عن معاني الصحاح، قال في هذا الحديث من الفقه أنه يدل على أن الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذا واضح وذكرناه كثيرا، لكن نص ونذكر كلام العلماء بالتفصيل ليكون أيضا يعني موصلا لمن يجادل أحيانا عن أناس معينين يريده. فالوزير بن هبيرة في كتاب الإصلاح يقول في هذا الحديث من الفقه أن يدل على أن الإيمان قول وعمل. أداء الخمس، المقصود الخمس من الغنيمة كما قال تعالى في آية الأنفال، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الغنيمة ما أخذ من الكفار بقتال، ما أخذ من الكفار بقتال، والفيء ما أخذ منهم بالصلح وبغير قتال ونحوه. فالغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس للغانمين، أربعة أخماس للمقاتلين الغانمين، والخمس الباقي يقسم على الخمسة أخماس الموجودة في هذه الآية الكريمة، لله والرسول هذه جهة، لذي القربى المقصود قربى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه الثانية، وهم بنو المطلب وبنو هاشم، واليتامى الثالث والرابع المساكين، والخامس ابن السبيل. كل واحد من هؤلاء له خمس الخمس، ونصرف ذلك الخمس الأول اختلفوا فيه، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف أهل العلم، بعضهم يقول هو للأمير أو الحاكم يتصرف فيه كما شاء، يضع في مصالح المسلمين، وقيل يرد إلى بيت المال، وبعضهم يقول يصرف إلى ذوي القربى. فالبخاري يتكلم على أداء الخمس من الغنيمة أنه من الإيمان. قال المهلب بن صفرة أحد الشراح، وجه ما ترجم له في الإيمان بين، لأنه أمرهم بأربع، فبدأ بالإيمان وختم بأداء الخمس، فدخل ذلك كله في جملة الإيمان، وإنما لم يأمرهم بالحج لأنه لم يفرض إذن، يعني هذا اجتهاد ولا هذه فيها مناقشة، وأمرهم بأداء الخمس لأنه لا يكون الخمس إلا من جهاد، فأمرهم بالجهاد وداخل في أمرهم بالخمس، وإنما قصد إلى أداء الخمس لأن كل من بايع لا يبايع إلا على الجهاد. وكان وفد عبد القيس أهل غارات ولم يعرفوا أن يؤدوا منها شيئا، يعني يقومون بالإغارة على القبائل الأخرى ولا يخرجون شيئا من غنائمهم، لأنهم كانوا من فتاك العرب، من فتاك العرب. فقصدهم الشارع إلى أغلب ما كانوا عليه من الباطل فذمه لهم، اللي هو الشرب في الآنية التي يتخمر فيها الشراب المذكورة بالحديث والتي سيأتي الكلام عليها. قصد الشارع، والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الأمر الخطير المذكور المشهور عندهم، وأنهم كانوا يضعون النبيذ في هذه الأوعية التي يسرع فيها الإسكار، الجرار والنقير والدباء والمقيض وعلى مساعد. فأمرهم أو نهاهم عن الانتباه في هذا الأمر لخطورته ولكثرة فعلهم له. يقول ونهاهم عن أشياء كلها في معنى الانتباه لأنهم كانوا كثيرا يفعلونه، في آخر كلامي. هذا بالنسبة للترجمة. البخاري رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث في 10 مواضع، لن نذكرها كلها كالعادة، ولكن سأذكر بعض المواضع التي سنستفيد منها ثم أعزو للباقي. ذكره البخاري هذا الحديث في باب وفد عبد القيس برقم 4368 في المغازي بإسناده. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا قرة عن أبي جمرة قلت لابن عباس، سنحتاج الآن إلى هذه الرواية، قلت لابن عباس رضي الله عنهما إن لي جرة ينتبذ لي فيها، ينتبذ لي نبيذ، عنده جرة يوضع له فيها النبيذ فأشربه حلوا، يشربه في هذه الجرة حلوا، إن أكثرت منه فجلست القوم، يعني لو شربت منه كثير وجلست مع قومي فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح، يعني يتغير عقله من شربه لهذا النبيذ، يعني يأتون بهذه الجرار آنية أوعية يضعون فيها الماء ويضعون فيها شيء حلو كالتمر مثلا أو الزبيب والأشياء التي يسرع فيها الإسكار، أيضا كبعضهم يضع الشعير ويغلقون عليها. بعض هذه الأوعية الجرار ونحوها يكون مغلقا إغلاقا شديدا شديد الإحكام، فيغلي الماء فيه ويغلي ذلك النبيذ ويسرع فيه الإسكار. بعضها يكون ضعيفا إذا كان الجلد فيشق من شدة الغليان السائل الذي في الداخل يشق ويخرج، فكانوا يضعون هذا النبيذ في أشياء قوية وبعضها كما سأتي في الحديث مصلية بالجسم والقار فتتحمل غليان هذا المسكر في الداخل. فأبو جمرة يحكي لابن عباس أنه كان له جرة وعاء ينتبذ فيه، فإذا شرب منه أكثر وجلس مع أصحابه وقومه أحس بالتغير في عقله خشي أن يفتضح، فذكر له ابن عباس الحديث الذي معنا. هذه رواية. أيضا من الروايات التي نحتاج إليها رقم 4371، أيضا روى بإسناد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد الصيد بجواسة قرية من البحرين. يعني هؤلاء الناس إسلامهم قديم عبد الصيد. فأول جمعة جمعت وأول ناس صلوا الجمعة هؤلاء بعد الجمعة التي صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جواسة قرية من البحرين. المقصود عندما نقول من البحرين الآن المنطقة الشرقية المملكة العربية السعودية، من الإحساء والقصيف وهذه الأماكن. النووي رحمه الله تعالى ذكر بالتفصيل نقلا عن غيره منطقة الإحساء والمنطقة الشرقية، هذه يطلق عليها في القديم البحرين. غير البحرين الموجودة الآن دولة معروفة والمشهورة. هذه من الروايات. كذلك البخاري من حفظه ذكره أيضا في كتاب التوحيد في آخر الصحيح في الأبواب الأخيرة في باب قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال: وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم: مرنا، يعني أمرنا بجمل من الأمر، يعني بأوامر إن عملنا بها دخلنا الجنة. حفظ مع القيس على دخول الجنة. فأمرهم بالإيمان، هذا كان البخاري، فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فجعل ذلك كله عملا. البخاري يريد هنا أن يستدل على أن الله جل وعلا خالق لأفعال العباد، يرد على القدرية، خالق لأفعال العباد خيرها وشرها، هذا في رد على القدرية. قال: فجعل ذلك كله عملا، واستدل بالآية: والله خلقكم وما تعملون. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وذكر آيات وأحاديث بعد ذلك. فالبخاري له كتاب اسمه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وذكر أيضا الحديث برقم 7556. البخاري ذكر هذا الحديث في 10 مواضع، موضع الأول ذكرناه، وذكر ابن الملقن المواضع الأخرى. هذا الشرح الآن الذي سأذكره يعني مدمج فيه شرح ابن الملقن وشرح حافظ ابن حجر مع زيادات أخرى النووي وغيره، مدمج فيه شرح ابن الملقن التوضيح وشرح ابن حجر. فابن الملقن يقول: هذا الحديث أخرجه البخاري في 10 مواضع من صحيحه. هنا يعني في كتاب الإيمان كما ترى، وفي خبر الواحد في كتاب أخبار الآحاد، وفي كتاب العلم، في كتاب العلم باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان والعلم، على أن يحفظوا الإيمان والعلم، وهذا سيأتي بالفوائد. وفي الصلاة باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا المشركين. وفي الزكاة باب وجوب الزكاة، وفي الخمس باب أداء الخمس من الدين، وهذا سيأتينا. وفي مناقب قريش باب برقم 3510. وفي المغازي، وفي المغازي من طريقين، عن سليمان بن حرب وعن إسحاق. باب وفد عبد القيس. وفي الأدب باب قول الرجل مرحبا، وهذه من فوائد الحديث. وفي الأدب باب قول الرجل مرحبا، قول الرجل للقادم مرحبا. وفي التوحيد الموضع الذي ذكرته الآن قبل قليل، هذه 10 مواضع ذكر فيها البخاري هذا الحديث، وايضا ذكر مسلم هذا الحديث في صحيحه بعدة روايات. من فوائد قال لم يذكر البخاري في شيء من طرقه قصة الأشج اللي هو رئيس هذا الوفد، وذكرها مسلم في الحديث، سمي بهذا الاسم لأثر كان في وجهه، يعني ضربة في وجهه، جرح في وجهه، فلقب بهذا. فقال صلى الله عليه وسلم له الأشج: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. سيأتينا قصته أنه عندما جاء الوفد تأخر هو وجمع الرحل وجمع المتاع ولبس ثيابا جديدة وتأنى ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وحياه وسلم عليه، يعني تأخر عن كل الجماعة ليفعل هذا. فقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. هذا في صحيح مسلم، ولم يتعرض البخاري لذكر هذه الرواية. هذه بالنسبة للمواضع والروايات. أما إسناد الحديث، قال البخاري: حدثنا علي بن الجعد، هو أبو الحسن علي بن الجعد الجوهري، منسوب لبيع الجوهر، والجوهر كل حجر كريم، ليس المقصود به الآن الذهب فقط أو الذهب والفضة، لا، كل حجر كريم يطلق عليه الجوهر. وابن الملقن ترجم له ترجمة يعني رائقة، وقال: قيل إن الذي كان يقول يعني قيل له يعني هو علي بن جعد كان متهم ببدعة التجهم، وابن الملقن عندما ترجم له أتى بأقوال من أثنى عليه وعرج تعريجا يسيرا على القول أنه رمي بقول الجهم، وقال: قيل إن الذي كان يقول بالجهم بقول الجهم ولده الحسن القاضي بغداد. لكن الذهبي رحمه الله تعالى في أكثر من موضع تكلم عليه، وقال الذهبي في كتابه من تكلم فيهم وثق: شيخ البخاري حافظ ثبت، لكن فيه بدعة، لكنه فيه بدعة وتجهم، في بدعة وتجهم. وقال في الميزان، ميزان الاعتدال، قال: مسلم ثقة لكنه جهمي. وأما أحمد بن حنبل فلم يمكن ولده من الأخذ عنه، يعني ولده عبد الله. وقال الذهبي: أعرض عنه مسلم لكونه قال، يعني علي بن جعد يقول: من قال القرآن مخلوق لم أعنفه، لم أعنفه. من قال القرآن مخلوق لم أعنفه. وهذه بدعة، الوقف نفسه بدعة، غير من قال القرآن مخلوق، فهذا القول كفري. فالإمام أحمد له كلام في توثيق هذا الرجل، وقيل له أقوال عنه، فتعجب أحمد، تعجب مما نقل إليه، ومنع ابنه عبد الله من الكتابة عن علي بن الجعد الجوهري، لأنه إمام كبير وحافظ ومن الثقات الحفاظ. توفي في سنة 30 بعد المئتين. يروي عن شعبة الحجاج الإمام الكبير للمؤمنين، توفي في سنة 60 بعد المئة، سبق ترجمته. يروي عن أبي جمرة، وأبو جمرة انتبه أنها بالجيم، جيم وليست بالحاء، جيم وراء جمرة وليست بالحاء والزاي. في بعض الكتب يكتبون أبو حمزة، يكتبونه بهذا أبو حمزة. أبو جمرة يقول ليس في الصحيحين من يكنى بهذه الكنية غيره ولا من اسمه جمرة بل ولا في باقي الكتب الستة ولا في الموطأ وفي كتاب الجياني أنه وقع في نسخة أبي ذر الهروي عن أبي الهيثم بالحاء والزاي أبو حمزة وذلك وهم واسم أبي جمرة نصر ابن عمران ابن عصام وقيل ابن عاصم الضبعي البصري ثقته متفق عليها روى مسلم عن شخص آخر هو أبو حمزة روى مسلم عن أبي حمزة بالهاء المهملة عمران ابن أبي عطاء القصاب بياع القصاب الواسطي حديثا واحدا عن ابن عفان في ذكر معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم إذا تنتبه للفرق بين أبي جمرة وأبي حمزة القصاب يروي عن ابن عباس ترجمان القرآن والحبر البحر توفى في سنة 68 بالطائف قال أبو جمرة كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره ابن عباس يجلس أبا جمرة على سريره بجانبه أو في طرفه هناك سبب لهذا الإكرام هناك سبب لهذا الإكرام بل هناك أكثر من سبب نعرفه بعد قليل من أحد الأسباب يقول حافظ كنت أقعد مع ابن عباس بين المصنف في كتاب العلم من رواية غندر عن شعبة السبب في إكرام ابن عباس له لفظه كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس أترجم يعني أوضح كلام ابن عباس للناس إما أبينه وإما يرفع الصوت إذا كان هو في طرف السرير وبعضهم يقول أنه كان يعرف الفارسية فكان يترجم ابن عباس بها وفي هذا دليل على أن ابن عباس كان يكتفي بمترجم واحد لأن بعض العلماء يقول لابد للمترجم أن يأتي باثنين لأن هذا من باب الشهادة لأن هذا من باب الشهادة وعزي هذا للشافعي ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة والذي رده قال إن هذا ليس من باب الشهادة هذا من باب الخبر يسمع ابن عباس يتكلم ويبلغ الناس ويترجم للناس فهذا ليس من باب الشهادة وأيضا فينا الفوائد استخاذ المحدث للمستملي شخص يبلغ عن العالم أو عن المحدث استخاذ المحدث للمستملي يقول له ماذا تقول يرحمك الله ويعيد الكلام ويبلغ للناس ولا العلماء قديما كان ليس عنده ميكروفونات ولا سماعات وكانت مجالسهم فيها الألوف فكيف يبلغون فكيف يصل كلامهم للناس عن طريق المستملين واحد يقف بعد عدة أمتار والثاني بعد الأول والثالث بعد الثاني وهذا يأخذ من يسمع من هذا ويبلغ من عنده ممكن يكون 10 من المستملين في المجلس الواحد المبلغين ففي هذا الأثر في أول يعني هذا الحديث هذا الأثر اتخاذ المحدث للمستملي يسمع منه ويبلغ الناس إذا لم يسمع يستفهم يقول ماذا تقول يرحمك الله يستفهم ويبلغ هذا سيأتينا إن شاء الله في شرح كتاب العلم جاء في صحيح مسلم سبب تحديث آخر لابن عباس من ابن عباس لجمرة بهذا الحديث ذكرنا رواية في البخاري أن أبا جمرة سأله عن نفسه وعن شرابه. هناك صحيح مسلم سند آخر قال فجاءته امرأة فسألته عن نبيذ الجر، يعني النبيذ الذي يوضع في الجرار ما حكمه، ما تضعه في هذه الجرة تضع فيه التمر تغلق عليه فيصبح حلوا شديدا ويشتد ويغلي ويشرب فقد يسكر إذا ترك فترة طويلة. فحدث المرأة بهذا الحديث. بعض العلم يقول لما سمع أبو جمرة هذا الجواب قال له أنا أفعل هذا، يعني يؤتى لي بجرة يتبذي فيها وأشرب وأشرب ما فيها وقد أجلس مع قومي فأفتضح على ما ذكرناه. إذن قد يكون سؤال المرأة هو السبب الأساسي، ثم سأل بعد ذلك أبو جمرة فحدثه ابن عباس بهذا الحديث. جاء في صحيح البخاري في الصحيحين بيان سبب إكرام ابن عباس له وبيان سبب إجلاسه معه على السرير وإبقاء ابن عباس له معه. روى البخاري بإسناده عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت، المتعة تكلمنا فيها بالأمس، متعة الحج الجمع بين الاتيان بالعمرة والحج في سفرة واحدة في سنة واحدة، فيحرم في العمرة يطوف ويسعى ثم يتحلل ثم ينتظر حتى يأتي يوم الثامن يوم الحج ويأخذ مع الناس هذا التمتع ويكون عليها. منع من هذا كما قلنا من قبل عمر أو بكر، وكان عمر يقول أخشى أن يكون البيت مهجورا لو الواحد جمع بين المشركين خلاص، فكان يجبر الناس على الإفراد، تذهب تأتي العمرة وترجع تحج فقط وترجع ثم تذهب العمرة. يعني ما خشي من عمر السابق الآن غير موجود الآن، البيت ما يعني ما يفرغ من الطائفين ولا لحظة واحدة إلا وقت الصلاة فقط. طيلة السنة الآن في كل الشهور وفي كل أيام العمرة مستمرة قبل الحج وبعد الحج. فالمقصود أن هذا كان تأويل عمر ومن أفتى بهذا معه، ويخشى أن يكون البيت مهجورا. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي أن السنة هي التمتع، وكذلك أفتى علي بن أبي طالب وفعلها بنفسه. فابن عباس رضي الله عنهما سمع هذا الكلام من أبي جمرة، قال أبو جمرة تمتعت فنهاني أناس، فسألت ابن عباس يعني عن هذا الكلام هل أستمر في التمتع أم لا، فأمرني أن أستمر في المتعة، أذهب أعتمر وأستمر. فذهب إلى الحرم وقال فرأيت في المنام نام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، حج مبرور وعمرة متقبلة، وفي بعض الروايات متعة متقبلة، متعة متقبلة. فأخبرت ابن عباس، أخبر هذه الرؤية ابن عباس، فابن عباس فرح جدا بهذا وقال سنة أبي القاسم، وفي بعض الروايات سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرح بأنه رأى هذه الرؤية الموافقة لفتوى وبشره بصحة فتوى. فقال ابن عباس أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، كليك عندي وأصرف عليه وأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة لما؟ فقلت لما؟ أسأله لما؟ فقال للرؤية التي رأيت، يعني استفاد الرؤية التي استبشر بها ابن عباس خليك عندي، فكان يستفيد منه بعد ذلك في الترجمة، يجلس معه على سريره، يجلس معه على سريره فكان يترجم له. إذن هذا الآن سبب لهذا الاحتياج. الحفاء من ابن عباس رضي الله عنهما في أبي جمرة وإزاتي على السرير. وفي بعض الروايات قال الله أكبر سنة أبي القاسم، سنة الله أكبر تكبير سنة أبي القاسم. في من الفوائد كما قال الحافظ إكرام من أخبر المرأة بما يصوبه. واحد أتاك بخبر جميل مثلا النجاح، مثلا فلان نجح، قلت له تعالى لابد أعطيك الحلاوة أو العصير أو نحو ذلك. إكرام من أخبر المرء بما يسره، وفرح العالم بموافقته الحق، والاستئناس بالرؤية لموافقة الدليل الشرعي. الرؤية ليس فيها دليل لكن تستأنس بها، تستبشر بها، لكن الرؤية لا تكون دليلا. وعرض الرؤية على العالم، على العالم ليفسرها وليس على أي أحد. والتكبير عند المسرة، يعني إذا رأيت أمرا يسرك تقول الله أكبر. والعمل بالأدلة الظاهرة، والأدلة الظاهرة تدل على مشروعية واستحباب المتعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يتمتعوا وأن يحلوا، فقالوا أي الحل؟ فقال الحل كله، ولم يكن هذا موجود في الجاهلية. كان أهل الجاهلية يعتبرون الإتيان بالعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، الإتيان بالعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور عند أهل الجاهلية، فأمرهم أن يخالفون وأن يتحللوا وأن يتمتعوا. فالصحابة تلكؤوا أملا في أن ينزل شيء ينسخ ذلك. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يبين أن هذا هو هذه السنة التي أمر بها أصحابه، لكنه عليه السلام الحج حج قارنا لأنه ساق الهج، لأنه ساق الهج. يقول والتنبيه على اختلاف أهل العلم يعمل في الراجح منه الموافق للدليل. طيب قوله من حديث إن وفد عبد القيس، ما معنى الوفد؟ يقول الوفد الجماعة المختارة من القوم، جماعة مختارة من القوم يتقدموهم في لقي العلماء والمصير إليهم في المهمات. قبيلة أو عائلة تأخذ منها اثنين أو ثلاثة أو أربعة وفد يذهبوا لمقابلة مسؤول من المسؤولين أو عالم يسألوا عن بعض المسائل. هذا اسم الوفد. هذا الكلام نقل من الملقن ولم يعدل أحد، وهو منقول من النووي، والنووي نقله من واحد من صاحب التحرير ينقل منه أيضا النووي. وفد الجماعة المختارة، واحدهم وافد، مفرد الوفد وافد. من الوفد أو من القوم؟ من القوم أو من الوفد؟ الشك من من؟ يقول ابن حجر الشك من أحد الرواة، إما أبو جمرة أو من دونه. يقول أظنه شعبة، فإنه في رواة قرة وغيره بغير شك، رواه بغير شك. عبد القيس قالوا أن كلمة القيس معناها الشدة، القيس معناها الشدة، ومنه أمر القيس أمر الشدة. ذكر النووي أن وفد عبد القيس كانوا 14 راكبا، كبيرهم الأشج هذا رئيسهم، وذكر شيئا من أسمائهم. والحفظ بن حجر أكمل العدة، ذكر النووي عدد من الأسماء، المنذر بن عائد فهو الأشد، ومنقذ بن حبان، ومزيدة بن مالك، وعمر المرحوم، والحارث بن شعيب، وعبيدة بن همام، والحارث بن جندب، وصحار بن عباس. قال النووي بعد ذكر هؤلاء الثمانية: ولم نعثر بعد أو بعد طول التتبع على أسماء الباقين. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى كعدده في الاستقصاء قال: قلت ذكر ابن سعد منهم،
وذكر منهم عقبة بن جروة، وفي سنن أبي داود قيس بن نعمان، وفي مسند البزار الجهم بن قثم، وفي مسند أحمد بن أبي شيبة الرستم العبدي، وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي، وفي الأدب البخاري الزارع بن عامر العبدي. فهؤلاء الستة الباقون من العدد، كان يعني عدهم كذا حافظ بن حجر 14 راكبا. بعض العلماء أو العيني أوصلهم لي 40، وليس هناك دليل على ما صنع. يقول حافظ بن حجر: وإنما أصلت في هذا الفصل لقول صاحب التحرير، يعني من أحد شراح المسلم والمختصرين، أنه لم يظفر بعد طول التتبع إلا بما ذكرهم. من فوائد هذه الكلمة يقول ابن أبي جمرة في قوله: من القوم أو من الوفد، دليل على استحباب سؤال الخاطب عن نفسه يعرف فينزل منزلته، يعني من حضرتك، مين أنت اللي جاي، ممكن يكون شخصية كبيرة فتنزل منزلة تليق به، أو شخص جاي عادي مثال يريد شيء ويرجع، فليس كل الناس سواء. تسأل وتستفهم عن القادم لتنزله منزلته اللائقة به. قال القاضي عياض: وكان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة. يقول: ونزلت فريضة الحج سنة 9 بعدها على الأشهر، وهذا فيه نزاع متى كان الحج. حافظ يقول سنة 6، والقاضي عياض يقول سنة 9، وهذه فيها مناقشة، يعني ليس هذا وقتها. وذكر النووي سبب قدومهم، أن منقذ بن حيان و هذه احنا قرأناها في الكلام الحافظ ابن حبان، لكن عند توضيح منقذ ابن حيان كان له تجارة يأتي بها إلى يثرب، يعني المدينة، بتمر وملاحف، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فسأل منذر عن قومه، وفي الأخير سأل منقذ عن قومه، في الأخير أسلم منقذ ابن حيان أو ابن حبان، وأرسل معه كتابا لقومه. فعندما رجع منقذ ابن حيان أو ابن حبان إلى قومه، استغربت امرأته، كان يغسل أطرافه ويتجه للقبلة ويصلي، فكلمت ولدها الأشج المنذر بن عائد، فلما استفسر منه أخبره بالكتاب، فبعد ذلك أسلم وأخذ قومه وأفدوا هذه الوفدة التي نتكلم الآن عنها. هذا سبب وفودهم. قال: من القوم؟ قالوا: ربيعة. قالوا: ربيعة. هل هم كل ربيعة؟ لا، هم حي من ربيعة، حي من ربيعة. ففي من فوائد التعبير عن البعض بالكل، لأنهم بعض ربيعة. وفي بعض الروايات: إن هذا الحي من ربيعة، إن هذا الحي، هذا الحي منصوب على الاختصار، أصل العبارة إن من ربيعة أو إن حي من ربيعة. والحي اسم لمنزل القبيلة، سميت القبيلة به لأن بعضهم يحيى ببعض، إلى الآن كلمة موجودة حي الفلاني، لأن بعضهم يحيى ببعض، يعيش بعضهم ببعض ومع بعضهم ببعض. قال: مرحبا بالقوم. كلمة مرحبا مأخوذة من الرحب بضم الراء، الرحب هو السعة، والمكان الرحب المكان الواسع، والشيء الرحب الشيء الواسع. تقول مرحبا يعني أتيت رحبا وسعة، فاستأنس، يعني لك أن تستأنس وتنبسط لأنك نزلت بين أهلك ولست منزلا واسعا، فاستأنس. مرادهم بذلك البر والإكرام وحسن اللقاء. يقول الحافظ في دليل على استحباب تأنيس القادم. تأنيس يعني عندما يأتيك واحد تؤنسه بالكلام والفعال، يعني لا تكشف وجهه يعني تعطيه وجها غليظا، لا تؤنسه بالكلام والفعال. يقول وقد تكرر ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة تكررت في الترحيب بالقادم. في حديث أم هانة عندما ذهبت إليه قال مرحبا بأم هانة، عندما قال لا قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، مرحبا بأم هانة. وفي قصة عكرمة ابن أبي جهل قال مرحبا بالراكب المهاجر. وفي قصة فاطمة لما جاءت تمشي قال مرحبا بابنتي. يقول وكلها صحيحة. يقول أخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير أبو شيب الحارثي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما دخل فسلم عليه قال مرحبا وعليك السلام، مرحبا وعليك السلام. إذا لا مانع أن الإنسان يجمع بين التسليم أو رد السلام على القادم والترحيب، لا مانع من الجمع بينهما كما في هذا الحديث مرحبا وعليك السلام. وأخرج ابن أبي عاصم في هذا الباب حديث بريدة أن علي لما خطب فاطمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا وأهلا، هو عند النساء وصححه الحاكم. وأخرج فيها أيضا من حديث علي استأذن عمار بن ياسر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالطيب المطيب، وعند الترمذي وابن ماجه والمصنف البخاري في الأدب المفرد صححه ابن حبان والحاكم. وأيضا في حديث المعراج الطويل أنه كلما مر بسماء قال له من فيها من الأنبياء مرحبا بالابن الصالح، النبي الصالح مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. كل نبي يقول له هذا، آدم يقول له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وإبراهيم كذلك الخليل مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وإخوانه من الأنبياء يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلا مانع ولا بأس الإنسان يؤنس القادم مثل هذه الكلمات. قال غير خزايا ولا نداما، غير منصوب على الحال. يقول في بعض الروايات عند البخاري مرحبا بالوفد الذين جاءوا غير خزايا ولا نداما. والخزايا جمع خزيان، والذي أصابه الخزي الخزي الذلة والمهانة. يعني أنتم لم يصبكم الخزي ولا الذلة، لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بحرب أو بقتال، وإنما أتوا طوعا من عند أنفسهم. غير خزايا ولا ندامة. قال ابن الملقن أما الندامة فقيل جمع ندمان بمعنى نادم، وهي لغة في نادم، حكاها القزاز والجوهري. لأن كلمة الندمان تطلق على المشغول بمعاكرة الخمور نحو ذلك مع غيره، يظهر تقول فلان من الندامة لفلان يسهر معه ويسهر معه وقد يشرب معه. فالملقن يقول ان هو حكى القزاز والجوهري ان حتى هذه الكلمة تصح في الامر الذي معنا، جمع ندمان بمعنى نادم، وليس لها دخل في قضية السهر والشرب ونحو ذلك من الندم معروف. يعني انتم لستم خزايا ولستم بنادمين على شيء، لأنكم أتيتم مسلمون ولم تدخلوا الإسلام بقتال ولا بغيره. من الفوائد قال ابن أبي جمرة بشرهم بالخير عاجلا وآجلا، لأن الندامة إنما تكون في العاقبة. وفي دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الفتنة، لأنه قال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، فهذه بشرى أنهم لم يصيبهم في المستقبل ندم، لن يندموا على فعلهم. وكيف يندموا وقد دخلوا في الإسلام وفي التوحيد؟ قال ابن هبيرة في الإصطاح الندامة جمع ندمان على فعله، جمع ندمان على فعله، فأنتم لستم بنادمين على فعلكم وعلى إسلامكم. فقالوا يا رسول الله، وفي دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين، وأيضا قالوا كفار مضر، وفي قولهم أيضا الله ورسوله أعلم، دل على أنهم جاءوا وقد كانوا أسلموا. قالوا إن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، شهر الحرام والأشهر الحرم ذكرناها، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، وإن شئت أن تعدها كلها في سنة واحدة، لأن في خلاف بين أهل العلم نعدها في سنة واحدة أو في سنتين. إذا عددناها في سنة واحدة نقول نبتدئ بالمحرم، محرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، وإذا عددناها في سنتين نقول نبدأ في ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، رجب. أيهما أفضل؟ يعني في بعض العلماء يقول لا، عدها في سنة واحدة أفضل. يقول ابن حجر فيه دليل على تقدم إسلام عبد الخير على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين، فعرفتم البحرين أين هي وما والاها من أطراف العراق. قالوا بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني في طريقنا من المدينة نمر عليه، يعني إذا أتينا المدينة من هذا المكان منطقة الشرقية إلى المدينة لابد أن نمر على هؤلاء الكفار، فماذا نصنع؟ فلا نستطيع أن نأتي إلى الشهر الحرام، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم غالبا، وأحيانا كانوا يقدمون ويؤخرون الشهور. إذا أراد أن يقاتلوا في المحرم أخروا المحرم إلى صفر، وسموا المحرم باسم صفر، كما قال تعالى إنما النسيء زينة للكفر، يعني يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وأصل الحي منزل القبيلة، لأن بعضهم يحيى بعض، قال الكلبي وأول العرب، أول العرب شعوب ثم قبائل، يعني يتدرج في قضية أول عرب شعوب أكبر شيء، ثم قبائل، ثم عمائر، ثم بطون، ثم أفخاذ، ثم فصائل، ثم عشائر. وقدم الأزهري العشائر على الفصائل، قالوا هم الأحياء. قال فمرنا بأمر فصل، فمرنا بأمر فصل يعني أمر بين واضح يتضح بين المراد ولا يشكل علينا، كما قاله الخطابي نخبر به من وراءنا، إما تقول نخبر أو نخبر، مرنا بأمر، مرنا نخبر يكون مجزومة، أو على الرفع نخبر به من وراءنا، وأيضا نفس الشيء وندخل به الجنة أو ندخل به الجنة. قال ابن أبي جمرة في دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق، يعني هم أبدوا عذرهم لا يستطيعون أن يأتوا في كل وقت في أي وقت، وإنما يأتوا فقط في وقت يمنع فيه القتال، وهذا في أشهر الحرم شيء محدد، أيام أو أشهر محددة. ففي من الفوائد أن الإنسان إذا عنده عذر يبديه لغيره، عذر في أمر من الأمور أي أمر كان يبديه لغيره ولا يتحرك من ذلك. وأيضا من الفوائد أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، يعني أعطينا أمرا مهما مقدما، وهذه الأمور التي تعطينا إياها ندخل بها الجنة، فلخص لهم أشياء محددة، أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، بدأ بالأهم فالمهم، بدأ بالإيمان الصلاة والزكاة والصوم ثم دخل على المنهيات. يقول من فوائد أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت. إذا قبلت كيف تعرف أن عملك قد قبل؟ الله أعلم. ابن عمر يقول: لو أني أعلم أن الله جل وعلا تقبل مني سجدة واحدة لتمنيت أن ألقى الله بعدها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فالإنسان يعمل لكن يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، يقول وقبوله ويقع برحمة الله سبحانه وتعالى. فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. هذا البحث تكلم فيه أهل العلم، هل المذكور في الحديث أربع أم أكثر؟ لو تأملنا في الحديث نجد فيه أكثر: أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان. هل أمركم بالإيمان نحسب الكلمة الإيمان أم لا؟ لو حسبنا يكون عندنا الإيمان إقام الصلاة، إداء الزكاة، الصوم، وأداء الخمس، خمسة. طب حتى لو لم نحسب، لو حذفنا الإيمان وقلنا نبدأ بالشهادتين، خمسة. أهل العلم تكلموا في هذا الإشكال كلام طويل لا فائدة منه إلا أن يقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان وفصل لهم الإيمان بهذه الأركان الأربعة، ثم زادهم أداء الخمس لأنهم أهل الجهاد، أهل الجهاد، فزادهم شيئا على هذه الأركان. ولا مانع يعني لو كان قال لهم أمركم بخمس ما يؤثر شيء علينا، فأمرهم بهذه الأربع وزادهم خامسة أو أمرا خامسا اللي هو أداء الخمس. لماذا؟ لأنهم كانوا أهل قتال وأهل جهاد. قال ابن سكين: لا يمتنع الزيادة إذا حق الوفاء بوعد الأربع، يعني قال أمرهم بأربع وزادهم واحدة، فما المنع من هذا؟ لا بأس. قال الحافظ: قلت ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حيث الإسماعيلي الخدري: أمركم بأربع، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة اثنين، وآتوا الزكاة ثلاثة، وصوموا رمضان، وأعطوا الخمس من الغنائم. فبدأ بالتوحيد. فلا مانع أن يكون وعدهم بأربعة أشياء وزادهم خمسة، لا بأس بذلك. نعم. قوله أمركم بأربعة تنصيص على العدد قبل ذكر المعدود. أهل العلم يقولون دائما فيه فائدة مهمة، من ضمن الفوائد أن تتشوف النفس إلى ما سيأتي بعد ذلك من التفصيل، كما في الحديث: ثلاث من كنا فيه، أربع من كنا فيه. وأيضا في فائدة أخرى، أن الإنسان إذا نسي واحدة يأخذ بتذكرها، لأنه يعلم أنه يريد أن يذكر أربعة أشياء أو ثلاثة أشياء. وهذه فائدة يستفيد منها المعلم والمدرس، يذكر للطلاب إجمالا ثم يفصل لهم واحدة واحدة. هذا فيه نوع من التشويق والتشوف، وفيه نوع من الضبط. قوله نهاهم عن أربع، طبعا الأربع التي أمرهم بها مر بها كلام فيها: أمرهم بالإيمان وشهاب الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. ونهاهم عن أربع، عن الحنثم. الحنثم جمع حنثمة، وهي الجرة التي ينتبذ فيها، جرة ينتبذ فيها، يعني مثل البلاط عندنا مثلا بأحجامه صغير أو كبير، ينتبذ فيها كما قلت، يوضع فيها الماء ويوضع فيها شيء حلو كالتمر أو الزبيب، ويطرق وتغلق بإحكام، تغلق بإحكام. ففي الغالب إذا ترك يشتد هذا الشراب ويسكر ويصبح مسكرا. هذا الحنثم، الجرار الخضر أو الجرار مطلقا، بعضهم يقول الحمص، يعني الجرار عموما التي القوية التي يثبت فيها، لأن بعض هذه الجرار يعني كانت تصنع من أشياء عجيبة، ذكر أنها تصنع من أشياء فيها شعر وفيها دم، فالظاهر أنهم كانوا بهذا يحتمونها. تكون قوية جدا بحيث ان هي كل المسام التي فيها تنسد، تحصل فيها سدد لكل المسام. فالشيء الذي في داخلها يسرع ليسرع عليه التغير. هذا الآن الأمر الأول. الثاني أنه مع الانتباه في الدباء. الدباء نسميه القرع العسلي، واللي اسمه يقطين أيضا، يقطين مذكور في القرآن. القرع يحفر، يحفر من الداخل، ونفس الشيء ينتبذ فيه. قرع العسل الكبير هذا يحفر ويوضع فيه كما قلنا هذا النبيذ، هذا الدباء. والنقيض جذع الشجرة يؤخذ منه جزء ويحفر فيه، يحفر في وسطه ويوضع فيه هذا النبيذ أيضا ويغلق كما قلنا نفس الطريقة الأولى. هذا النقيض. والمقير هو المزفت المطلي بالقار والمطلي بالزفت. الزفت معروف، الزفت والقار، وقيل الزفت نوع من القار. المقير هو المزفت والمطلي بالقار، هو الزفت ومعروف. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال المزفت والمقير هو معروف لدينا. وقال أبو حنيفة، وهذا أبو حنيفة النحوي ليس أبو حنيفة النعمان، أبو حنيفة النحوي أحمد بن داود الدي نوري، قال إنه شجر مر، شجر مر يعني يؤخذ وأيضا يفعل به كما ذكرنا. هذا بالنسبة لتفسير الحنتم والدباء والنقير والمقير أو المزفت. وذكرت لكم طريقة الانتباس فيها. طب حكم الانتباس فيها في هذه الأربعة، بعض أهل العلم يقول هذا الحكم منسوخ، هذا الحكم منسوخ لما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن الانتباس إلا في الأسقية، يعني الأسقية من جلد، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، يعني انتبذوا في أي شيء من الأوعية بشرط أنه ولا يصل لحد الإسكار. انتبذوا في أي وعاء، لأن هؤلاء الناس في تلك القبيلة وذلك المكان كانوا يحتاجون جدا لهذه الأشياء، فحصل لهم إشكال كبير في عدم الشرب فيها. فقال كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، يعني الأسقية من الجلد، لأن استقاء من الجلد عندما يشتد فيه المشروب الذي في الداخل ويغلي يشق الجلد ويخرج، يشق الجلد إذا اشتد غليانه في داخل هذا الوعاء من شدة التخمر، بخلاف الأشياء التي ذكرناها الجرار والمزفر والمقير فإنها قوية جدا لا يخرج منها بسهولة. فقال كنت نهيتكم عن الانتباه إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. صحيح مسلم. قال هذا مذهب الشافع والجمهور أن هذا الحكم منسوخ، وذهب الطائفة إلى أن النهي باق، يعني الحكم حكم الانتباه في هذه الأربعة باق. منهم مالك وأحمد وإسحاق حفظه الخطابي عنهم، قال وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس. ويقولون لما ابن عباس رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث دليل على انه لا، على انه يعتقد النهي ولم يبلغه الناسخ، ولم يبلغه الناسخ. وكما قلنا اذا جاء نهر الله بطل نهر معقول، اذا جاء الحديث عن صحيح مسلم خلاص دل على النسخ وعلى الإباحة، جواز الانتباذ في أي وعاء ما لم يصل الإنسان إلى شرب المسكر. إذا أسكر في أي وعاء تقوم بإلقائه ورميه، تقوم بإلقائه ورميه. وأن تؤدوا من المغنم الخمس، ذكرنا كيف ذلك. قال احفظوا أخبرهن، عفوا احفظهن واخبروا بهن من وراءكم، بفتح من، أخبروا بهن من وراءكم، يعني الذين من ورائكم، وفي بعض وتقرأ من ورائكم. من وراءكم يشمل يعني من عندكم في بلادكم أو من يأتي بعدكم من أولادكم. أخبروا بهذه الأمور من عندكم من الأهل، ومن سيأتيكم بعد ذلك، ومن سيأتيكم بعد ذلك، وأخبروا بهن من وراءكم. من فوائد هذا الحديث التي ذكرها ابن ملقن، قال اشتمل هذا الحديث على أنواع من العلوم، وقد أشرنا إلى بعضها، منها وفادة الفضلاء والرؤساء الأئمة عند الأمور المهمة، يعني الوفود لها، ويستحب لها أن تأتي أهل العلم وأهل الفضل تستفسر من الأمراء والعلماء عن الأمور التي تهمهم، ومنها تقديم الاعتذار بين يدي المسألة، أنهم قالوا اعتذروا نحن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر محدد، ومنها بيان مهمات الإسلام وأركانه سوى الحج، ومنها أن الأعمال تسمى إيمانا، وهو مراد البخاري هنا، هو مراد البخاري من هذه الترجمة، أن الأعمال تسمى إيمانا، وأن العمل داخل فيه يسمى الإيمان، ومنها ندب العالم إلى إكرام الفاضل، إذا الشخص أتى إنسان فاضل فإنه يكرمه، يقوم بإكرامه، يقوم بإكرامه واحترامه، وإنزلهم المنزلة اللائقة به. ومن الفوائد استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم، يعني تستطيع أن تقول فلان يا فلان، إذا واحد مجموعة لا تفهم بلغ هؤلاء أو أعلم هؤلاء ما قلته، إذا كانوا لم يفهموا منك لا بأس بذلك، وهذا ليس فيه منقصة، ليس فيه منقصة العالم. ابن عباس كان يجلس أبا جمرة بجانبه ويفهم الناس. ومنها استحباب قول الرجل لزواره وشبهه مرحبا، لا بأس بذلك، مرحبا وترد السلام، إذا سلم عليك تقول عليك السلام مرحبا، أو مرحبا وعليك السلام كما جاء في الحديث، لا بأس بذلك. والحديث الوارد فيها الترحيب فقط تحمل على أنه جمع بين الترحيب والسلام، ولم يذكر السلام لأنه أمر معروف، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسنها أو ردوها، فيجمع بأنه جمع بين الترحيب والسلام، ولم يذكر السلام لمعلوميته. وأيضا يقول من الفوائد ينبغي للعالم أن يحث الناس على تبليغ العلم وإشاعة أحكام الإسلام، يعني بعد تعلمه، بعدما يتعلم الإنسان العلم يبلغه، ولا يفعل كما يفعل جماعة التبليغ، يذهبون يبلغون الناس الجهل، في الحقيقة يبلغون الناس الجهل في الشرق الأقصى ومغربها، هم أجهل الناس، لا يعرفون لا عقيدة ولا عبادة ولا معاملات ولا شيء، ويسافرون إلى بلدان العالم يضلون الناس، ونحن في غنى عن هذا. يعني بعض الناس يقول يعملون عملا طيبا، أين هو العمل الطيب؟ العمل لا يقبل ولا يكون طيبا إلا بشرطين، الإخلاص والاتباع، الاتباع أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفته، في قدره، في عدده، في زمانه، في مكانه. يقول أنه من الفوائد لا كراهة أن تقول رمضان بدون كلمة شهر رمضان، يعني بعض العلماء كره ذلك. وأيضا من الفوائد أنه لا عيب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم أوضح لي الجواب، يعني لا بأس أن الإنسان الذي يسأل عالم ولم يفهم الجواب يقول له سمحت أوضح هذا الجواب، أنا ما فهمت شيئا، أوضح لي الجواب مرة ثانية، لا بأس بذلك، والعالم عليه أن يجيبه إذا لم يقصد بهذا التعنت، لا مانع أن يستسلم مرة ثانية. من الفوائد جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف الفتنة أو الإعجاب، لمنع أن تثني على الشخص في وجهه إذا لم تخف عليه الفتنة. إذا خفت أن يفتن هذا الشخص أو يعجب بنفسه فلا تثني عليه في وجهه. للحديث أحثوا في وجوه المدحين التراب الذي يمدح من أجل المدح والمال أو المنصب أو نحو ذلك، تأخذ شوية تراب وتضعه في وجهه. أما قد تمدح شخصا ولا تخاف عليه لأنك خبرته وعرفت سره وعرفت أن هذا الشخص لا يتأثر، كان يكون طالب علم وتنصحه بالاستمرار وأن رجل وعلي ينفع به بعد ذلك ويجتهد في طلب العلم ونحو ذلك. من الفوائد الترجمة في الفتوى، تترجم بين العالم وبين الناس، تبلغ كلام العالم للناس باللغة أو بلغة أخرى، بلغة تفهم وتوضح أو بلغة أخرى، وقبول خبر الواحد، لأن هؤلاء قال لهم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم فسيرجعون إلى أهليهم. فقد يأتي الشخص الواحد يبلغ العقيدة أو يبلغ هذا العلم للناس هو شخص واحد أو شخصان، فلم يصل إلى عدد التواتر كما يشترطه من يشترطه، ففي قبول خبر الواحد خلافا لمن رده. لذلك ذكر البخاري في كتاب أخبار الأحاد، وفي وجوب الخمس في الغنيمة على ما ذكرنا، وأيضا في استحباب تأنيس القادم بما يطمئنه ويدخل السرور عليه، يدخل السرور عليه بالكلمات الطيبة مرحبا أهلا وسهلا ونحو ذلك. وأيضا فيه أنه لا مانع من الانتساب إلى الجد الكافر كما قالوا نحن من ربيعة، نحن من ربيعة. وأيضا كلمة عبد القيس، هذه من الكلمات التي كانت في العرب ولم تغير، كعبد المطلب، عبد المطلب وعبد القيس، يعني لن يغير اسم أجداده الذي انتسب إليهم. لكن في الإسلام، في الإسلام لا يجوز أن يسمى بها، لا يعبد بغير الله جل وعلا، لا يجوز في الإسلام أن يعبد الشخص بغير الله سبحانه وتعالى كما يفعل الشيعة الآن، عبد الأمير وعبد الحسين وعبد الحسن وعبد علي، هذا كله لا يجوز. أما في الجاهلية فقد كانت هذه الأسماء موجودة وتغييرها من الصعوبة لأنك تغير القبيلة من أساسها. وأيضا من الفوائد في تعظيم الشهر الحرام في الجاهلية مما كان عندهم من بقية دين إبراهيم عليه السلام، كانوا يعظمون أشهر الحرم، وجاء الإسلام بتعظيمها أيضا أشهر الحرم، جاء الإسلام بتعظيمها التي هي كما قلت محرم ورجب وذي القعدة وذو الحجة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.